أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين عليكم السلام ورحمة الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي عليكم السلام ورحمة الله الشيخ الأستاذ الإيرواني حفظه الله تعالى كان يقول بأن المنهج الدراسي الحوزوي القديم يحتوي على شيء من النقص عليكم السلام ورحمة الله لأن الدراسة تطورت والآليات تطورت والوسائل تطورت عليكم السلام ورحمة الله وهذا التطور ماذا يستلزم؟ تطور بعض المناهج فيقول بناء على هذا وجدت أن هناك بعض الأماكن الفارغة تحتاج إلى الملء تحتاج إلى أن تملأ من ضمن الأمور التي ذكرها قال مثلا وجدت بأنه في المقدمات وفي السطوح وحتى في السطوح العالية في المقدمات ككتاب شرائع الإسلام وفي السطوح ككتاب اللمعة الدمشقية وحتى في السطوح العالية ككتاب المكاسب فإن التطرق إلى روايات أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم إما معدوم كما في كتاب شرائع الإسلام لا يوجد تطرق إلى روايات أهل البيت عليهم السلام لأنه هو كتاب فتوى فقط إما معدوم وإما قليل في كتاب اللمعة الدمشقية قليل ما يشير إلى الروايات وأما في كتاب المكاسب يشير إلى الروايات الشريفة ولكن كتاب المكاسب ما هو؟ جزء ضئيل من فقه آل محمد عليهم السلام كما تعلمون كتاب المكاسب والمكاسب المحرمة البيع الخيارات النقد والنسيئة وينتهي يعني جزء قليل من المعاملات فلا بد للطالب أن يتعرف على روايات أهل البيت عليهم السلام وأسلوب كلمات أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين منذ أن يبتدئ في دراسته لذلك ماذا صنع؟ ألف كتاب دروس تمهيدية في الفقه الاستدلالي على المذهب الجعفري يعني دروس تمهيدية الذي يقابل اللمعة الدمشقية فماذا ذكر فيه؟ ذكر فيه الآيات وذكر فيه الروايات وذكر فيه قواعد رجالية وذكر فيه إشارات أصولية من أجل من؟ من أجل ملئ ذلك الفراغ الفراغ الآخر الذي قال أنني قد التفت إليه هو عدم التطرق إلى آيات الأحكام عدم التطرق إلى آيات الأحكام يعني في كتاب شرائع الإسلام لا يتطرق إلى آيات الأحكام في كتاب اللمعة الدمشقية لا يتطرق إلى آيات الأحكام إلا شيء ضئيل وفي المكاسب والبيع والخيارات يتطرق الشيخ الأعظم رحمه الله تعالى إلى آيات الأحكام ولكنها ناظرة إلى موضوع جدا ضيق في الفقه وهو المكاسب المحرمة البيع الخيارات وإنما يوجد عندنا ما يقارب من أكثر من 500 آية قرآنية مباركة تتكلم عن آيات الأحكام لذلك ألف كتاب آخر دروس تمهيدية في آيات الأحكام طبع في مجلدين جيد ثم قال وجدت فراغا آخر فراغ ثالث يقول أيضا وجدته وهو أننا عندما ندرس الكتب الأصولية نعتمد على الكتب الأصولية القديمة فندرس مثلا كتاب معالم الدين ندرس كتاب كفاية الأصول ندرس كتاب فرائد الأصول يعني رسائل الشيخ الأعظم الأنصاري رحمه الله يقول وهذه الكتب تتحدث عن الأصول القديمة يعني النقاشات تدور مدار الشيخ صاحب الفصول، المحقق القمي صاحب القوانين، وهكذا. يقول: والحال أن المدرسة الأصولية الحالية تعتمد على من؟ تعتمد على آراء المحقق النائيني، تعتمد على آراء المحقق العراقي، وتعتمد على آراء المحقق الأصفهاني رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. يقول: فنحن عندما ندرس المعالم وندرس الرسائل وندرس الكفاية لا نعرف شيئا عن آراء علماء الأصول المتأخرين، فلما نأتي إلى مرتبة البحث الخارج نتفاجأ، وإذا هناك آراء متعددة، بحيث ما درسناه كله تقريبا ينقض، ما درسناه في الأصول القديمة ينقض بواسطة الآراء الجديدة، فيصير عندنا ماذا كما عبر هو؟ طفرة ما بين القديم وما بين الحديث. قال: فالمفروض يوجد كتاب حديث في علم الأصول يرفع هذه الطفرة. هو ما كتب. قال: وأنا لا أكتب في هذا الموضوع، لأن السيد الشهيد الصدر رحمه الله في الحلقات هو الذي قام بهذه العملية، فيرى أن كتاب الحلقات للسيد الشهيد الصدر رحمه الله هو الذي يربط المنهج القديم بالمنهج الحديث، فتجد في الحلقات تجد آراء للشيخ الأعظم الأنصاري رحمه الله، وتجد آراء للمحقق الآخند الخراساني رحمه الله، كما وتجد آراء للمحقق النائيني وللمحقق العراقي وللمحقق الأصفهاني عليهم الرحمة، كما تجد آراء حتى للسيد الخوئي رحمه الله تعالى. فيقول: الحلقات هي التي جمعت بين الأصول القديمة والأصول الحديثة، فلم يكتب هو، لم يكتب في الأصول، يعني دروس تمهيدية في الأصول ما كتب. ومن ضمن الفراغات المهمة قال مسألة القواعد الرجالية اللي هي محل الشاهد. قال: مسألة القواعد الرجالية، فإننا عندما ندرس الفقه ندرس مثلا كتاب شرائع الإسلام، وندرس كذلك اللمعة الدمشقية، وندرس كذلك المكاسب وما شاكل ذلك، يقول لا نتطرق إلى المسائل الرجالية، لأن هي روايات بالأصل ما أكو، يعني في كتاب شرائع الإسلام ما أكو رواية كي نتطرق إلى سندها، وفي كتاب اللمعة الدمشقية يشير إلى بعض الروايات وينطي رأيه، شهيد الثاني رحمه الله مثلا في شرح اللمعة يشير إلى بعض آرائه الرجالية، فالشيء طفيف. وأما بالنسبة للشيخ الأعظم الأنصاري رحمه الله لا يتحدث في الأسانيد، لأنه يرى أن عمل المشهور جاب لضعف السند، فيعمل بالروايات التي عمل بها المشهور، فتطرق إلى القواعد الرجالية ما موجود، لذلك قال: سوف أكتب كتابا وهو دروس تمهيدية في القواعد الرجالية، وذكر فيه أهم القواعد وأبرز القواعد بصورة صحيحة وبصورة واضحة، لذلك نحن اخترنا أن ندرس هذا الكتاب نظرا إلى سهولته ونظرا إلى وضوحه ونظرا إلى جامعيته، يعني أهم القواعد وأشهر القواعد المتداولة والمعمول بها حاليا ويذكر الآراء المتعددة هو هذا الكتاب، نكتفي بتدريسه. هذا الكتاب جعله الشيخ الأستاذ حفظه الله تعالى، جعله على قسمين، قسم أول وقسم ثاني. القسم الأول قال يعطى للمبتدئ، والقسم الثاني يعطى لمن هو في مرحلة متقدمة، لا فرق بين القسم الأول والثاني، ماكو فرق، إلا من حيث أن القسم الأول مختصر والقسم الثاني موسع، لذلك نحن لا نأخذ الأول ثم نأخذ الثاني مباشرة، ماذا نأخذ؟ القسم الثاني مباشرة، نأخذ القسم الثاني. قال الشيخ الأستاذ حفظه الله تعالى: المدخل. قال: إذا أراد الفقيه استنباط حكم معين رجع إلى مصادر التشريع الأربعة. شنو مصادر التشريع الأربعة؟ الكتاب والسنة والإجماع والعقل، هكذا يذكر الفقهاء. لذلك الشيخ صاحب المعالم رحمه الله تعالى لما ابتدأ في كتابه أول شيء عرف الفقه، قال: الفقه هو العلم بالأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية، وهي يعني والأدلة التفصيلية هي الكتاب والسنة والإجماع والعقل. طبعا تعلمون لماذا صاحب المعالم رحمه الله لماذا عرف الفقه وهو كتاب أصولي؟ لأن صاحب المعالم رحمه الله، هاي فوائد تحتاجوها، طالب العلم يحتاج هاي الفوائد التاريخية، لأن صاحب المعالم رحمه الله أراد أن يكتب دورة فقهية، أراد أن يكتب دورة فقهية كاملة. فلما أراد أن يكتب دورة فقهية كاملة قال لابد أن نكتب مقدمة لتلك الدورة الفقهية. شنو هاي المقدمة؟ يقول طريقة الاستنباط، طريقة الاستدلال، وهاي طريقة الاستنباط وطريقة الاستدلال يعني علم الأصول. فجعل مقدمة في علم الأصول كتبها، عليكم السلام ورحمة الله، جعل مقدمة في علم الأصول كتبها ودونها، ومن ثم كتب في الفقه، كتب في كتاب الطهارة، ولكنه لم يتم تلك الدورة وتوفي رحمه الله تعالى. فلما جاء العلماء الذين بعده وجدوا أن هذه المقدمة الأصولية مفيدة جدا، فأصبحت منهج دراسي وعلق عليها وشرحت، ومن أهم الشروح هداية المسترشدين في شرح معالم الدين للشيخ محمد تقي الأصفهاني رحمه الله تعالى، أخو صاحب الفصول محمد حسين، وهذا محمد تقي. الشيخ محمد تقي الأصفهاني صاحب هداية المسترشدين هو الصهر الشيخ جعفر الكبير كاشف الغطاء رحمه الله تعالى. وعندما قيل للشيخ الأعظم الأنصاري عليه الرحمة والرضوان لماذا كتبت في الأصول العملية ولم تكتب في مباحث الألفاظ، تعرفون كتاب فرائد الأصول هو بالأصل عبارة عن 4 رسائل، لذلك يسمى الرسائل، هو عبارة عن 4 رسائل: رسالة في القطع، ورسالة في الظن، ورسالة في الشك، ورسالة في التعارض. رسالة الشك يعني الأصول العملية، لأن الأصول العملية متى تجري؟ إذا أكو شك، واضح؟ فقيل للشيخ الأعظم رحمه الله لماذا كتبت في الأصول العملية وركزت على الأصول العملية وما كتبت في مباحث الألفاظ؟ قال أغنانا صاحب هداية المسترشدين، يعني ما كتبه صاحب هداية المسترشدين في مباحث الألفاظ فيه الكفاية، بعد أنا ما أكرر، ولكن الأصول العملية مهمة، فلذلك أنا كتبت بها. ومن ضمن الشروح أيضا والتعاليق المهمة تعليق السيد علي القزويني رحمه الله تعالى، طبع في 7 مجلدات ضخام على كتاب معالم الدين. هاي فوائد يحتاجها طالب العلم، خصوص في درس الرجال. درس الرجال كما تعلمون فيه نكات تاريخية كثير، أنا أحاول أن أنقلها لكم على مود تصير عندكم معلومة، لأن هو مو درس جاف، مو مثل درس الفلسفة أو درس الحكمة أو درس الأصول، لا مو درس جاف، درس أنه نستطيع أن نأخذ به راحتنا. فصاحب المعالم رحمه الله راد يألف دورة في الفقه، كتب مقدمة في الأصول، الفقه ما خلص ما أتمه، ولكن الأصول المقدمة الأصولية أتمها، فأصبحت ماذا؟ كتاب دراسي. ففي مقدمته عرف الفقه، قال الفقه هو العلم بالأحكام الشرعية عن أدلتها التفصيلية، وهي الكتاب والسنة والإجماع والعقل. هذا نفس العبارة، قال إذا أراد الفقيه استنباط حكم معين رجع إلى مصادر التشريع 4. أرد أفصل لك مصادر التشريع 4، صح هذه جنبة أصولية ولكن تحصل من عندها فائدة. مصادر التشريع 4: الكتاب، أي سؤال يطرح على الفقيه أول باب يطرق، يعني الفقيه أول باب يطرقه هو القرآن الكريم، لأن هو المصدر الأول للتشريع. فإذا بحث في آيات الأحكام اللي هي أكثر من 500 آية قرآنية مباركة، إذا بحث ووجد جوابا واضحا، بعد يحتاج يبحث عن دليل آخر؟ ما يحتاج. مثلا سئل هل يجوز أكل لحم الخنزير أجلكم الله، رأسا ماذا يجيب الفقيه؟ لا يجوز لقوله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير. هذا شنو عبر عنه؟ دليل قطعي. النصوص القرآنية الدالة على الأحكام الشرعية أدلة قطعية. يعني شنو الدليل قطعي؟ يعني نسبته 100%، ما أكو أي احتمال لحكم آخر. هذا دليل الكتاب، هكذا نتعامل مع دليل الكتاب. أما دليل السنة، شنو دليل السنة؟ دليل السنة بمعنى أن السؤال الذي طرح على الفقيه وأراد أن يأتي بجواب لم يجد الجواب في كتاب الله عز وجل. كثير من الأحكام الشرعية أدلتها غير قرآنية. الأحكام الشرعية اللي أدلتها قرآنية 5% مثلاً، من باب المثال 5%، وما تبقى أغلب الأحكام الشرعية ما هي أدلتها؟ سنتية، عن روايات النبي صلى الله عليه وآله وروايات أهل البيت عليهم السلام. السنة ما هي؟ السنة إما قول وإما فعل وإما تقرير. القول يعني شنو؟ كلام، كلام النبي صلى الله عليه وآله أو الإمام المعصوم عليه السلام يتكلم، أسئلة ويجاوب، أو يسأله سائل ويجيب، وهذا السؤال وهذا الجواب وصل إلينا عن طريق المحدثين. نجي إحنا نقرأ، ماذا نستظهر منه من حكم شرعي؟ هذا يسموه قول المعصوم، وجملة المعصوم تشمل النبي صلى الله عليه وآله وتشمل أيضا أئمة أهل البيت عليهم السلام. فالقول قول، قول يعني مثلا عندما يسأل الإمام الباقر عليه السلام عن رجل صلى قبل الوقت مثلا، فيقول يعيد، يعني صلاة يعيدها، لأنه لا تعاد الصلاة إلا من 5، ومن ضمن 5 الوقت. إذا صلى الإنسان قبل الوقت سواء كان عالما عامدا جاهلا ناسيا مشتبها، بما أنه صلى قبل الوقت لا صلاة له، إذن يعيد، يعيد الصلاة. هذا شو نسميه كلمة يعيد؟ قول المعصوم عليه السلام. قول المعصوم دل على أن الصلاة فاسدة وعليه أن يعيد الصلاة. أما بالنسبة إلى فعل المعصوم، المعصوم لا يتكلم، وإنما فعله يدل على أن هذا الفعل جائز، لأن المعصوم لا يفعل حرام، لا يفعل حرام. مثلا فعل المعصوم، مثلا النبي صلى الله عليه وآله لما حج حجة الوداع طاف حول الكعبة المشرفة وهو راكبا على ناقته، طاف وهو راكبا على ناقته، هذا فعل. النبي صلى الله عليه وآله لم يقل يجوز لكم أن تطوفوا وأنتم راكبين على دوابكم، ما قال كلمة، لم يقل قول ماكو، بس فعله يدل على ماذا؟ على الجواز. فعله لما طاف حول الكعبة المشرفة وهو راكبا على ناقته، فعله يدل على أن هذا جائز لا مو جائز؟ جائز، لأن لو كان الطواف حال الركوب على الدابة فعل محرم أو فعل باطل مو صحيح لما فعله النبي صلى الله عليه وآله، ففعله دليل على جوازه. هذا أيضا نوع من أنواع السنة. فالسنة قول أو فعل. تقرير يعني شنو تقرير؟ تقرير يعني أن الإمام المعصوم اللي إحنا نعبر عنه حافظ للشريعة، يعني إذا شاف خطأ ينبه عليه، هاي وظيفته من ضمن وظائفه، حافظ للشريعة. فالإمام المعصوم عندما يرى خطأ ينبه عليه، فإذا رأى شيئا وما نبه هذا يدل على أن هذا الشيء صحيح أو خطأ؟ صحيح. مثلا مثلا أحد أصحاب الإمام الصادق عليه السلام توضأ فغسل وجهه من الأعلى إلى الأسفل، وغسل يديه من المرافق إلى أطراف الأصابع، ثم مسح رأسه منكوسا، يعني ما مسح من فوق الرأس المن إلى قريب الجبهة، وإنما منكوسا من الجبهة المن إلى الأعلى. فالإمام نظر إليه وسكت، معناها المسح منكوسا يجوز لو ما يجوز؟ يجوز. يصح أو لا يصح؟ معناها يصح. لو كان خطأ لوجب على الإمام من باب وظيفته الشرعية وهو حافظ لشريعة الله عز وجل، لوجب على الإمام أن ينبهه يقول لي يا فلان وضوءك هذا مو صحيح، لابد أن تمسح من الأعلى إلى الأسفل. بما أن الإمام نظر ولم يعلق، معناها المسح هذا صحيح لو باطل؟ مسح صحيح. هذا شو نسميه؟ تقرير. ذني ثلاثة: قول وفعل وتقرير. ذني الثلاثة داخلات ضمن من؟ السنة. إذن الدليل الأول الكتاب العزيز، والدليل الثاني السنة، الدليل الثالث شنو؟ الإجماع. هذا الإجماع سابقا كان يعتمد عليه، والإجماع ينقسم إلى قسمين: إجماع منقول وإجماع محصل. إجماع المنقول يعني شنو؟ يعني نحن الآن نعيش في القرن 15 الهجري، نحن لا نعرف آراء الذين سبقونا بالدقة، يعني في القرن الأول، القرن الثاني، القرن الثالث الهجري، أكو علماء، أكو فقهاء، نحن لا نعرف آراءهم بالدقة. لماذا؟ بعضهم قد ألفوا كتب ولم تصل إلينا، فقدت، ضاعت، احترقت، وبعضهم لم يؤلف كتبا أصلا، مو هالشكل، وأكو أسباب أخرى، فأنا ما أستطيع أعرف آراء الجميع، ما عندي قدرة. ولكن بعض الفقهاء الذين عاصروا تلك الفترات قالوا هناك إجماع. ذولاك مطلعين، أنا ما مطلع. يعني بالنسبة للشيخ الطوسي رحمه الله مطلع على فقهاء عصره ومن سبق عصره، بس أنا ما مطلع على آراء أولئك الفقهاء. فنجد أن بعض الفقهاء ينقلون إجماعا، مثل الشيخ الطوسي رحمه الله كثيرا ما ينقل إجماعات في كتابه الخلاف، السيد المرتضى رحمه الله كثيرا ما ينقل إجماعات في كتابه الانتصار. تعرفون كتاب الانتصار؟ هذا الكتاب طبع في مجلدين. شنو كتاب الانتصار؟ يذكر الآراء الفقهية للشيعة الإمامية التي انفرد بها الشيعة عن من؟ عن باقي المذاهب، ويدافع عن هاي الآراء، فسمي الانتصار، كتاب فقهي جيد. فالسيد المرتضى رحمه الله ينقل الإجماعات في كتابه الانتصار. بعد السيد ابن زهرة رحمه الله ينقل الإجماعات في كتابه الغنية، العلامة الحلي رحمه الله ينقل الإجماعات في كتابه تذكرة الفقهاء. هاي إجماعات شو نسميها؟ إجماعات منقولة. يعني من الذي نقلها؟ هؤلاء الفقهاء، والعهد عليهم في ذلك. أكو إجماع محصل. إجماع محصل يعني أنا لا أعتمد على ما يقول هؤلاء، أنا لا أعتمد على ما يقوله السيد المرتضى والشيخ الطوسي والسيد ابن زهرة والعلامة الحلي، لا أعتمد على ما يقولون، سأراجع بنفسي، أروح أراجع كتب الفقهاء القدماء والمتأخرين، أشوف آراءهم متفق على هذا الحكم لو ما متفق. إذا استكشفت أن آراءهم متفق على هذا الحكم فماذا أقول؟ حصل لي العلم بوجود إجماع، بس هذا الإجماع مو منقول، هذا الإجماع شنو؟ محصل. أنا حصلته. وأغلب الذين ينقلون الإجماعات المحصلة هو الشيخ صاحب الجواهر رحمه الله في كتابه جواهر الكلام، دائما يعبر هكذا تعبير: إجماعا منقولا ومحصلا. يعني منقول نقله هؤلاء الأعلام أو غيرهم، ومحصل هو الذي حصل ذلك من خلال التتبع. سابقا كان الإجماع كدليل رابع، يعني مسألة بها إجماع، رأس العلماء ماذا؟ يعملون على مضمونها، يعملون على طبقها سابقا. أما بالنسبة إلى طرق الاستدلال الحديثة قالوا لا، الإجماع لا يمكن أن يكون دليل، فقسموا الإجماع بلحاظ البحث الفقهي الجديد، فقسموا الإجماع إلى قسمين: قالوا يوجد إجماع مدركي وإجماع غير مدركي. إجماع مدركي يعني شنو؟ يعني هؤلاء الفقهاء الذين أجمعوا على هذا الحكم الشرعي دليلهم هذه الرواية، يعني اتفاقهم شنو أساسه؟ هذه الرواية. يقول هذا الإجماع يستند إلى هذا المدرك، هذا الإجماع يستند إلى هذه الرواية، فإذا دليلهم الرواية، فلا بد أن نذهب نحن علماً إلى الرواية. قد تكون الرواية تدل وقد لا تدل، فإجماعهم ليس حجة، وإنما الحجة الحقيقية لماذا أجمعوا؟ ليش أجمعوا؟ أجمعوا من أجل أن يعملون بهذه الرواية. زين، إذا جاء الفقيه وقرأ الرواية ووجد سندها مثلا ضعيف، بعد هو ما ملزم بالإجماع، لأنه ملزم بالرواية بمدرك الإجماع، أو قرأ الرواية ووجد الرواية لا تدل على ما ذكره هؤلاء الفقهاء، تدل على شيء آخر، هذا بوجهة نظر. فإذن الإجماع الاتفاق الذي يعتمد على مدرك، قال الفقهاء نحن الإجماع ما له قيمة، ونرجع إلى مدرك الإجماع، إن كان مدرك الإجماع يدل نحكم، وإن كان مدرك الإجماع لا يدل لا نحكم، والإجماع لا يؤثر على فتوانا شيء، لأن هذا الاتفاق سببه الرواية، فنرجع للرواية، إن دلت بها ونعمت، وإن لم تدل فلا. هذا الإجماع المدركي، الإجماع المدركي ليس حجة. الآن بالنسبة للدراسات الفقهية الحديثة الإجماع المدركي ليس حجة. أما الإجماع غير المدركي قالوا هذا حجة. الإجماع غير المدركي قالوا هذا حجة. يعني شنو إجماع غير مدركي؟ إجماع غير مدركي يعني أن الفقهاء أجمعوا على حكم شرعي ولم يستندوا إلى دليل. أكو إجماع وما إلى مدرك، أكو إجماع وما إلى دليل، هذا شنو معنى؟ هل من المعقول أن هؤلاء الفقهاء أفتوا بغير علم؟ هل من المعقول أن هؤلاء الفقهاء أفتوا بلا دليل؟ هل من المعقول أن هؤلاء الفقهاء اتفقوا وأجمعوا وأفتوا على حكم شرعي بلا مدرك؟ معقول؟ قالوا ليس معقول. إذن كيف اتفق هؤلاء على مسألة وإحنا دورنا كل الأدلة لم نجد دليل؟ شنو معناها؟ معناها الحكم واضح عندهم، هم قريبين عصر بيمن؟ قريبين بعهد المعصومين عليهم السلام، قريبين عهد وعصر المعصومين عليهم السلام. إذن معناها هذا الأمر شنو عندهم؟ واضح، لذلك اتفقوا عليه بلا دليل لوضوحه عندهم آنذاك. مثل من؟ مثال عملي واقع يا عبد أجيب لك. مثال الطمأنينة في الصلاة، مثلا الطمأنينة في الصلاة، على أن الإنسان إذا أراد أن يصلي لابد أن يكون مطمئنا مستقرا في حال القيام، في حال الركوع، في حال السجود، لابد أن يكون في حال طمأنينة. هسه ما عندنا آية أو عندنا رواية تصرح بأن الطمأنينة شرط في صحة الصلاة، ماضي، ولكن الفقهاء بجملتهم ماذا يقولون؟ الطمأنينة واجبة لا بد منها. كيف اتفق الفقهاء على وجوب الطمأنينة والحال لم نجد دليل على وجوب الطمأنينة؟ هناك إجماع على وجوب الطمأنينة بس ماكو دليل، هناك إجماع على وجوب الطمأنينة بس ماكو مدرك. إذن هذا الإجماع تولد من وضوح وجوب الطمأنينة، وجوبها واضح كان. هذا الإجماع يسموه غير مدركي، هذا حجة، لأنه قد يكون كاشف عن من؟ كاشف عن سيرة المتشرعة، كاشف عن الرأي المعصومي، كاشف عن رأي المعصوم عليه السلام. لذلك لما يجي الفقهاء وتقرون في بعض الكتب الفقهية الإجماع الحجة هو الإجماع الكاشف عن رأي المعصوم، هذا المقصود به، المقصود به الإجماع غير المدركي، الذي يكون كاشفا عن أن هذا الرأي واضح ومتلقى من المعصوم عليه السلام بالمباشرة أو بالواسطة. هذا المراد من حجية الإجماع، هذا المراد من حجية الإجماع. أما الدليل الرابع العقل، الدليل الرابع العقل، وهي من ضمن الصراعات بين المدرسة الإخبارية والمدرسة الأصولية، لأن بالنسبة إلى المدرسة الإخبارية قالوا لا يمكن لنا أن نجعل العقل ماذا من ضمن الأدلة على ثبوت الأحكام الشرعية، فإن الأحكام الشرعية لا تقاس بالعقول. وذهب بعضهم كالسيد نعمة الله الجزائري رحمه الله تعالى، ذهب بعضهم إلى أنه حتى لو كان الدليل العقلي قطعي فلا يمكن أن يكون حجة في إثبات الأحكام الشرعية، حتى لو كان قطعي، حتى لو كان قطعي لا يمكن أن يكون حجة في إثبات الأحكام الشرعية. وبعض الإخباريين قالوا لا، إذا كان قطعي حجة، الأمور القطعية حجيتها ذاتية، إذا كان قطع حجة، بس إذا كان ظني لا. بالنسبة إلى علماء الأصول قالوا يوجد عندنا مجموعة من القواعد العقلية. طبعا إحنا لما نجد علم الأصول إيش نقرأ؟ الدليل العقلي، صح لو لا؟ نقرأ الدليل العقلي. علم الأصول خب ما يباحث الأدلة العقلية، ما العلاقة بالأدلة العقلية؟ الأدلة العقلية والأمور العقلية تباحث في الفلسفة. لما نقرأ في علم الأصول الدليل العقلي، يعني شنو معناها؟ معناها ما له مدخلية في علم الفقه. الأدلة العقلية التي لها مدخلية في علم الفقه وين يبحثوها؟ في علم الأصول. يعني إذا الأدلة العقلية 100، إيش قد نبحث إحنا في علم الأصول؟ كم دليل؟ يجوز 3-4، ما نبحث كل الأدلة العقلية. فعلماء الأصول قالوا بعض الأدلة العقلية لها مدخلية بمن؟ في إثبات أحكام شرعية. بعض الأدلة العقلية لها مدخلية في إثبات بعض الأحكام الشرعية، فمن الممكن أن نبحثها في علم الأصول وتعتبر أدلة عقلية. مثل من؟ مثل مقدمة الواجب واجب عقلا، فإن الشارع الذي أوجب الحج عقلا أوجب السفر إلى الحج وإيجاد مقدمات الحج. اليوم اللي يريد يروح للحج لازم يطلع جواز، ولازم يحجز سفر، ولازم يحصل ما أدري تأشيرة أو فيزا، لأن كل المقدمات. فمن وجب عليه الحج وجب عليه أن يهيئ هذه المقدمات، هاي دليل عقلي. فإن العقل هو الذي يتحدث عن من؟ الذي يتحدث عن ذلك. أو مثلا قاعدة قبح العقاب بلا بيان، يعني إذا وصل لك التكليف تعمل به، إذا ما وصل للتكليف أنا في سعة، في سعة لا يجب علي أن أحتاط، وإنما في سعة. ما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. هنا نفس الحالة، قبح العقاب بلا بيان، بلا بيان يعني بلا علم. وصل لك علم اعمل به، ما وصل لك علم أنت ما مسؤول، ما مكلف. يسموها البراءة العقلية، البراءة العقلية، هذا أيضا أمر عقلي يبحث ضمن من؟ يبحث ضمن أدلة الفقه. الآن البراءة العقلية بحث طويل نبحثه. مسألة منجزية العلم الإجمالي، منجزية العلم الإجمالي، وإذا أكو علم إجمالي وجب عليك أن تحتاط، هذا كلها أدلة ماذا؟ عقلية. إذا تعارض الدليلان تعارضا مستقرا يتساقطان، هاي شنو الأدلة؟ هم أدلة عقلية. فالعقل إلى مدخلية في استنباط بعض الأحكام الشرعية، فلا مانع من ذلك. لذلك قال حفظه الله تعالى، ها طبعا كل شنو من باب استيضاح عنوان الأدلة الأربعة، كنت تعرف الأدلة الأربعة شنو؟ الأدلة الأربعة. فقال إذا أراد الفقيه استنباط حكم معين رجع إلى مصادر التشريع الأربعة، فإذا ما أراد التعرف على حكم الرياء مثلا، أرد أشوف الرياء حلال حرام مبطل أو غير مبطل، لأن أكو كلام بين الفقهاء وهو لا خلاف ولا إشكال في حرمته، بس أكو خلاف في مبطليته، مبطل أو غير مبطل. المشهور ماذا قالوا؟ من صلى رياء بطلت صلاته. أما السيد المرتضى رحمه الله ماذا قال؟ قال من صلى رياء صلاته صحيحة بس ما له ثواب، ثواب الصلاة ما إله. فأنا لما أعرف أكو شيء خلاف من حقي شنو؟ أتساءل عن الدليل، ما هو الدليل الذي جعل المشهور يقولون أن الرياء مبطل؟ وكيف أن السيد المرتضى رحمه الله يقول أن الرياء غير مبطل؟ الرياء ما يبطل صلاتك، صلاتك صحيحة بس ليس عليها ثواب، الثواب صفر. يوم القيامة تجي إذا مصلي رياء الثواب صفر. فقال مثلا رجع إلى كتاب وسائل الشيعة للشيخ الحر العاملي رحمه الله تعالى، الباب 12 من أبواب مقدمة العبادات، فإنه يجد الحر العاملي رحمه الله ينقل حديثا بالشكل الثاني أو بالشكل التالي. مقصودة ماذا يفعل الحر العاملي رحمه الله؟ يذكر هالشيء ببداية، يذكر سند، بعدين يذكر متن. أحمد ابن محمد ابن خالد البرقي في المحاسن عن أبيه عن ابن أبي عمير عن هشام ابن سالم عن أبي عبد الله يعني الإمام الصادق عليه السلام قال يقول الله عز وجل أنا خير شريك، فمن عمل لي ولغيري فهو لمن عمله غيري. الله سبحانه وتعالى يقول إذا أشرك الإنسان بي في عمل أنا هذا العمل ما أريده، يعني إذا صلى لي ولغيري صلاته ما أريدها، صلاته كلها أعطيها لمن؟ للغير. هاي كناية على عدم مقبولية من؟ عدم مقبولية الصلاة من قبل البارئ عز وجل إن كان فيها رياء. لما أجي أنا وأقرأ هاي الرواية أحتاج إلى كم بحث؟ مجموعة من البحوث. أحتاج أشوف السند، هاي الرواية سندها صحيح؟ إذا سندها صحيح يعني صدرت عن الإمام الصادق عليه السلام، إذا ثبت أنها صدرت عن الإمام الصادق عليه السلام فهي ماذا؟ حجة علي، علم وصل إلي، حكم شرعي وصل إلي، صار حجة علي لو ما صار حجة علي. هاي وحدة. اثنين، أشوف هذا المتن يدل على أن الرياء محرم، يدل على أن الرياء حلال، يدل على أن الرياء مبطل، يدل على أن الرياء ليس بمبطل ولكن الرياء يقلل من الثواب أو يعدم الثواب، هذا كن أفهمه، هاي يسموه الدلالة. جيد. نقطة ثالثة، هذا اللي أنا فهمته حجة أو ليس بحجة؟ هذا فهمي للرواية، مثلا فهمت من الرواية أنها تدل على البطلان، شخص آخر فهم من الرواية أنها لا تدل على البطلان وإنما تدل على فقدان الثواب. هذا الفهم شنو عبر عنه؟ استظهار. حجة لو مو حجة؟ وانا شنو عندنا؟ عندنا نص وعندنا ظاهر. النص يعني شنو النص؟ النص غير قابل للتأويل، يعني نسبة وضوحها 100%، نسبة وضوحها 100%، هذا يسموه نص. مثل من حرمت عليكم الميتة، أكو واحد يقدر يقول المراد من الحرمة الكراهة؟ لا، واضح الحرمة حرمة بعد. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، حرمت عليكم أمهاتكم، هاي شنو عبر عنها؟ نصوص، هاي واضحة، هاي قطعية من حيث الدلالة لا خلاف فيها. بس بعض الأحيان شنو عندنا؟ ظهور. يعني شنو؟ يعني 80% هذا هو المقصود، 80% هذا هو المقصود، بس أكو احتمال 20% المقصود شيء آخر، أكو احتمال 20%. الآن العقلاء ماذا يقولون؟ ما كان ظهوره بالنسبة 80% نعمل بالظهور، والعشرين بالمئة تطرح لا يعتنى بها. يعني مثلا عندما يقول الإمام لمن صلى خارج الوقت ماذا يقول له؟ أعد صلاتك. هاي كلمة أعد صلاتك ظاهرة في الوجوب، بس أكو احتمال 20% أن أعد صلاتك من يا باب استحباب، محتمل مو مستحيل. مو مثل ذاك، ذاك نص حرمت عليكم أمهاتكم، لا يمكن أن يفسر بالكراهة. أما أعد صلاتك من الممكن أن يفسر بمن؟ بالاستحباب ممكن. بس الظهور 80%، الظهور ما هو الظهور؟ وجوب إعادة الصلاة. ومرة الفقيه يصير عنده 50% ب50%، شو نسمي هذا؟ إجمال. لذلك يقولون هاي رواية مجملة، الرواية المجملة لا يعمل بها، لأن 50% ب50% إجمال يعني شك، يعني شنو؟ جهل، عدم وضوح. صير عندنا بعض الروايات الشكل 50% ب50% يسموها الروايات المجملة لا يعمل بها. فلو عندنا نص، لو عندنا ظاهر، لو عندنا إجمال، النص يعمل به والإجمال لا يعمل به، أما الظاهر يعمل به أيضا. فلازم يبحثون الظهور، الظهور حجة أو ليس بحجة، هاي وين يبحثون؟ يبحثون في علم الأصول. فلما نجي للرواية عندنا هاي المباحث المتعددة، السند والدلالة وحجية الدلالة. لذلك قال ودلالة الرواية الشريفة على بطلان العمل المراءى به وإن كانت واضحة، إلا أنه هل يجوز الأخذ بكل رواية أو لا يجوز ذلك إلا تحت شروط معينة. شنو هاي الشروط المعينة؟ الشروط المعينة إما نتطرق لها في القسم الأول المختصر، وفي الهامش يشير إلى ذلك اللي أنا الآن وضحت لك باختصار. قال طبيعي استنباط الحكم من رواية يحتاج إلى أمور ثلاثة: ثبوت الظهور، يعني عندما تقرأ الرواية هل يظهر لك أن الرياء مبطل؟ لما تقرأ هاي الرواية هل ظهر لك أن الرياء مبطل؟ ظهر لك يعني شنو؟ يعني صار عندك صورة بمقدار 80% أن الرياء ماذا؟ مبطل. وحجيته حجية من؟ الظهور. حجية الظهور وين نباحثها؟ في الأصول. الأصول كم مبحث الآن مقسم؟ مبحثين: مباحث الألفاظ ومباحث الأصول العملية. مباحث الألفاظ يعني شنو؟ يعني مباحث الظهورات، هي هاي مباحث الألفاظ، مباحث الظهورات، مبحث مقدمة الواجب، ومبحث الأوامر، ومبحث النواهي، ومسألة الضد، والمفاهيم، مفهوم الشرط، ومفهوم أنه الوصف، هاي كلها شنو؟ ظهورات، ظهورات. فهي مباحث الألفاظ كل يسموها مباحث الظهورات حتى تصير شنو؟ تصير واضحة. مسألة أن الظهور حجة أو ليس بحجة، هاي مسألة أصولية. بعد ماذا يبحث؟ قال وحجية السند، أن هذا السند حجة أو ليس بحجة. طبعا السند لما أقول حجة راح تجي هواية عندنا شنو؟ هواية عندنا أقوال، مو قول واحد في مسألة حجية السند. البعض يرى حجية السند فيما لو كان كلهم ثقات، البعض قال كلهم عدول، البعض قال حتى لو بهم ضعاف، المهم المشهور قد عمل بمن؟ قد عمل بهذه الرواية. هناك مباني متعددة سوف تأتي الإشارة إليها فيما بعد إن شاء الله سبحانه وتعالى. ثم قال وقد اختلفت الأجوبة عن هذا التساؤل، ونحن نذكر بعض هذه الأجوبة. جيد، حد الآن هذا المقدار يكفي. صح احنا طبقنا عبارة قليلة لأن طينا بعض الفوائد التاريخية والفوائد الخارجة عن المتن، الفوائد المتعددة. جيد، بس عندي ملحوظة. احنا فتحنا الجامع بشرط ارتداء الكمامات والابتعاد اللي شي يسموه التباعد الصحي، ما ادري شنو، وهذا المكان قاعد يصير ضيق لكثرة الطلاب، فإما تلبسون كمامات أو باكر ندرس بالحرم، لأن الحرم يكون شنو؟ يكون شوية واسع.
الحرم أوسع.
يعني ما تقدر تلبس كمامة؟ الحرم أولى من الكمامة؟ إن شاء الله. ونسألكم الدعاء. والحمد لله رب العالمين أولا وآخرا وظاهرا وباطنا. اللهم صل على محمد وآل محمد.